أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله
عليه وسلم. وصلنا إلى الحادي عشر المندوب، وأخذنا مثال المتفجع عليه ومثال المتوجع عليه. نذكر هنا بعض القواعد. الأول، يستعمل من حروف النداء و، وهي الغالبة عليه والمختصة به، ويا إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. استعمل من حروف النداء و في الندب، ويمكن استعمال يا إذا لم يصر عندي اشتباه بأنه في مقام الندب أو في مقام النداء المنادي العادي، حينما ينادي أي شخص منادى المحض يعني بدون الندب، المحض يعني الخالص، يكون نداء عادي بدون وجوب حالة الندب. مختصة بالندب، أي حال يكون غالب عليه، نعم، لأنه أحيانا يستعمل يا في حالة عدم الالتباس، ومختص يعني وا تستعمل للندب بالخصوص. يعني يشتبه لما تقول مثلا نفرض تقول احنا اي شيء هنا، يبني مثال من اللي مثلا يا عمر في بيت الشعر، يا عمر، اذا قلنا يا عمر هل في مقام النداء او في مقام الندب؟ استعمل يا، لانه قاعد يرثي هذا الميت، اذا كان في مقام الرثاء معناته انه في مقام الندب، بس لولا هذا القرينة الموجودة عليه فإذن ما ممكن أنه يستعمل يا، لأنه راح يشتبه أنه ينادي منادي عادي، راح يصير في مقام النداء العادي أو أنه في مقام الندب. يعني قول بأنه يا مع وجود القرينة، إذن وا بدون قرينة ويا مع وجود القرينة على أنه في مقام الندب.
المستغاث به يعني
دائما
يكون قريبا،
فما يستغل هنا احنا في الندب مو في المستغاث به. الان درسنا عن الندب. ثانيا، حكم المنادى، حكم المنادى هنا في الندب. مثاله وحسين منادى مبني على الضم، وعبد الله منادى منصوب كأنه مضاف. الإعراب هو نفس الإعراب الموجود في النداء هو الموجود في الندب، لأن الندب قسم من أقسام المنادى.
مندوب
منصوب مثلا. نعم، حط منادى مندوب أحسن.
أو مندوب
بدون منادى راح يفهم أنه ما دام قلنا مندوب يعني منادى، لأن في التعريف أنه المندوب منادى. ثالثا، يجوز الحاق آخره ألفا، فنقول وحسينا. طبعا هذا المثال بعد مو من الكتاب الأصلي، أضفت المثال أساس مثال واضح عندنا. شو راح يصير الإعراب هنا مندوب مبني على الضم المقدر حسد على بس لا تقول على آخره. شو هذا بالامتحان شو واحد قال على آخره؟ إذا قلت على آخره يعني على الألف. إذا قلت على آخره يفهم الألف. إحنا قلنا حتى في الملاحظات تكون لا تقولون على آخره، على ما قبل يا المتكلم. البعض لحد الآن يكتب على آخره. على الضم المقدر تقدر تقول إما تقول على النون أو تقول على ما قبل الألف. الألف الثانية عشان تميز عن هاي الألف الأولى. المهم شيء يكون واضح في الكلام. على ما قبل الحرف الأخير. المهم يكون أكو قرينة واضحة إنك شنو المقصود من كلامك. وإذا قلت على النون بعد واضح. طبعا إذا في نونين راح تقول على النون الثانية مثلا حتى يكون شيء واضح. منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة مع الألف والحركة هي الفتحة. ما قلت هني وهي، إذا راح اشتبه شنو وهي راجع إلى شنو الضمير، قلت والحركة. رابعا يجوز الحاق الهاء في الوقف فنقول وحسيناء في حالة الوقف. والإعراب نفس الإعراب، الإعراب نفس الإعراب لكن إضافة، والألف للندب والهاء للسكت. هني نفس الشيء الألف والألف للندب.
يعني
كل نفس الشيء، والألف ندبا أو الندب ما يفرق. لا ندبة هن. ممكن تقول للندبة والندبة نفس الشيء ما يفرق. وقلنا إذا على آخره وين راح يروح ذهنك؟ على الألف، فكأن مقدر على الألف. وآخر الكلمة الآن آخر الكلمة ألف. ما تقول بعد من تقول على آخر الكلمة الأصلية، خلق أنت بتقول آخر الكلمة الأصلية. هذا حكي زايد راح يصير عندك أنت. كل واحد الآن نصلح، إحنا نخلي يكون مكتوب شيء الآن نصلح، لأنه إذا قلنا على آخره راح يصير عندي هالاشتباه. عبارة صحيحة بصير اشتباه عندك، بصير الاشتباه. ضم مقدر على الألف يقول واحد نعم حركات تقدر على الألف، حركات تقدر على الألف فيحسب أنه ضم المقدر على هذا. نفس الاشتباه. الحين لما نشوف هذه الكلمة وين الآخر؟ الألف. إلا بعد تكتب آخر الكلمة الأصلية بحروفها الأصلية، خب قاعد تطول إنه هم يصير الاشتباه موجود. نقول إحنا حتى نشيل حالة الاشتباه، هنقول على النون ونفك نفسنا بعد. وكلمة على النون أخاف من تقول على آخر الكلمة، تستعمل كلمتين كلمة واحدة بدل كلمتين. يظل حالة الاشتباه هذيك، خلنا على النون. ثم خامسا نعم
مضاف.
شنو مضاف؟
مضاف ضيف ألف وها.
مو مضاف مضاف إليه؟
لا أنا أقصد هذا أبو عبد الشيخ هو شيء كانت مفرد.
زين.
أبو عبد الله كان مضاف مضاف إليه.
زين.
كان منصوب. صير مثال مضاف مضاف إليه. ضيف ألف.
آه تبي شذي؟
الله
عبد الله عبد الله. يعني حسب القاعدة تقدر تستعمل، حسب القاعدة. إلا إذا أنه ما شايف أنه يقولون في حالة الإضافة لا يجوز هذا. فإذا كان من باب المثال يعني نقدر نقول
وعبد الله او وعبد الله
ماكو محذور انه ماكو ما عندي قاعدة تقول في حالة الاضافة لا يمكن لا هو ذاكر ولا حتى في بعض الكتب ما ذاكر انه توجد في حالة الاضافة يمنع طبعا هذا في الوقف اما اذا تبي تكمل تضم وحسيناه امامي
لا
انا
ما
اضم
على
الحاله
العربيه
وحسيناه لمسلم
انه
حسين
اشتغل في الاضافه
وين
الاضافه
امامي
راح يصير عندك هو
انت حرف امامي ليش مو اضافه امامي اصلا
وحسيناه امامي
مو اضافه وين الاضافه ما عندي مضاف اضافه ليه قاعد تندب وحسيناه يا امامي حط اجاك نداء هني صار عندك حالة الإضافة يعني حالة النصب في الكلمة الثانية ما يصير قلنا الإضافة يصير حالة النصب يصير في حالة الإضافة واحد شيء إذا ظل كما هي مثلا تبي تقول مثلا واحد شيء العصري زين حتى يصير مضاف في الحالة مثلا وين
ولكن
بس في بيت الشعر وحرق الباب استعمل حتى كل الضروب مو مستعمل يعني استعمل الحين الخامس خل ناخذ ان وصلت حذفت الهاء الا للضروره وكلمه الضروره تقول انا والله كيفي مزاجي ضروره حطيت الهاء عندي ضروره ابي اظهر الهاء ويجوز حينئذ ضمها تشبيها بهاء الضمير ولوجدته تشبيها بالضمير أو كسرها لالتقاء الساكنين إذا طبعا اللي بعده إذا ساكن نفرض هنا وحسيناه العصر أو وحسيناه العصر حتى يصير التقاء ساكنين عندي أما هنا وحسيناه إمامي أو قد يكون حتى بشكل عام وحسيناه كأنه يتعامل معه بأساس على أساس كأنه في التقاء ساكنة
إذا قلنا ابن عم مضاف الله بليسه
وابن عماه
وابن عماه صارت الألف والهار ابنها حق المضاف إليه
إيه للمضاف إليه طبعا راح يصير
هناك وحسيناه
نسيت أحسنت أحسنت خوش ملاحظة هذا أمسحها أنا أحسنت على الالتفاتة ممكن يفهم هنا أنه كسرها على أساس كأنه في التقاء الساكنين أنه مطلقا أنه إما يصير ضمة إما يصير كسرة هل تفهم من العبارة أنه أو كسرها على أصل التقاء الساكنين أمسح الالتقاء على أصل كأنه عندي التقاء ساكنين حتى لو ما يوجد ساكنين على أصل التقاء الساكنين يفهم أنه مو بالضرورة أنه يكون عندي ساكنين ما قد تفهم من العبارة في كلمات المؤلفين طبعا اللي بيشرح يفهم شيء معين قد ما يكون مقصود المؤلف يعني قد احيانا في بعض الكتب المؤلف يقصد شيء والشارح للكتاب يفهم شيء ثاني وهذا لذلك عندنا اختلاف الشراح في مثل نفس الشرح الكفاية قد يفهم بعض اختلاف الشراح معناته اختلافات في الفهم راح يصير. فاحنا من حتى القدر الآن احنا من مثلا نشرح على حسب الفهم قد يكون أصلا فهمي قاصر عن عبارات المؤلف نفسه. نفرض لما أتى مثلا يجيز الفراء الترخيم قياسا على جراهم سقر مجرى زينب، أنا ما أفهم، قد هو المؤلف واضح عنده، أنا قلت أنا بالنسبة لفهمي القاصر ما قادر أربط، بس المؤلف قد يكون في ذهنه عملية الربط موجود. فإذا لما نتكلم مو على أساس ما هو موجود في ذهن المؤلف، على أساس الفهم الموجود اللي قاعد يشرح. لذلك حتى لو أنا قد ما أفهم أو أي أستاذ ثاني لما يشرح يقول هذا مقدار فهمي لعبارات المؤلف، قد المؤلف يقصد شيء ثاني. بالنسبة لي أنا هنا أقول ما أجد أكو رابط، بس المؤلف قد يكون أكو رابط عنده، بس هو ما ذكر في العبارات. لذلك دور الشارح أنه يصل إلى ما يوجد في ذهن المؤلف حتى يصير الشرح شرح جيد، تفهم المؤلف الشيء بيقول. قد العبارات المستعملة عبارات قليلة نفض في كتاب الكفاية، نفض ضمير، هذا الضمير المؤلف بيرجع لشيء معين، أنت تفهم أنه يرجع لشيء ثاني، راح تشرح غلط بالنسبة لك، شرحك ما يتطابق مع ما يوجد في ذهن المؤلف. لذلك مهمة الشارح الوصول إلى ما يريد أن يقوله المؤلف، وقد يخطئ في الفهم والمؤلف أصلا يبي شيء ثاني. نفض أن المؤلف أنه نفض في التأنيث والتذكير، قد عنده هو مؤنث واستعمل ضمير مذكر، والشراح يقولون بعض أحيانا هذا الضمير مفروض أن يكون مؤنث، مثلا ينقل عن بعض العلماء أنه ما يفرق أنه بين ضمير تأنيث وتذكير، ينقل عن صاحب القوانين قوانين الأصول عن نقل صحيح وصحيح، هذا أستاذنا قال وأنا ما قال لنا، فما أدري أنه نقل، أيضا أثق بنقله الأستاذ اللي درسنا قال بأنه صاحب قوانين الأصول المرجع القمي، ما يهتم قضية تأنيث وتذكير، ممكن يحط مذكر والضمير اللي يرجع له مذكر مؤنث. فقيل له بأنه يعني أنه قضية التأنيث والتذكير هذا بنلتفت له، وعلى حسب نقل الأستاذ قال الأمر في التأنيث والتذكير سهلة، سهلة ما قال سهلة، طبعا أستاذنا ينقل على كل، أنا أثق بنقل هذا الأستاذ، أحد الأستاذ الموجودين في بعض القنوات عنده بعض المقابلات. هذا شو طبناه؟ هذا تقصدون؟ يعني هذا الضمير تقدر تخليه ضمة أو تخليه كسر، واحد سيناه أو واحد سيناهي.
ما يجرون حق المنادى ألف أو خاء؟ حبينا المضاف للمنادى.
لأن ما تقدر تقول واحد ذا مثل هذا راح يصير عندك، راح يصير أنت مفروض هني الكلمة تعتبر كلمة واحدة. تنظر لك كلمة واحدة. يعني إذا قلنا بأنه على حسب القاعدة إذا أكو يعني حسب القواعد إذا قالوا بأنه في حالة الإضافة لا يمكن أن نجعل فيه الألف والهاء، وبنسلم يقول في حالة الإضافة ما ممكن، بس ما ذاكرين مثل هذا.
بس بالكلام إحنا لما استخدمناها حطينا حق المضاف إليه ضفنا الألف والهاء.
يقول هذا المحذوري إذا قالوا بأنه لا يمكن لأنه راح يصير للمضاف إليه والمفروض أن يكون للمنادى، فمثل هذا المحذور ما ذاكر في الكتاب أولا، الكتب الثانية ما أدري بالمقدار اللي أنا أتذكر أنه ما ذاكر شيء من هذا القبيل إلا إذا كل كتاب من الكتب يذكره. أما إذا على حسب القاعدة فإذا كنا ننظر للكلمة ككلمة واحدة فهذه الألف والهاء راح تضاف على المضاف إليه، إلا إذا يصير محذور أنه إحنا نقول المنادى يضاف إليه، مو أنه المضاف إليه يضاف إليه. فإذا مثل هذا المحذور موجود ما أدري على كل من المقدار اللي أنا شايفه ما ذاكره مثل هذه القاعدة. لا الألف الظل موجودة بس الهالي تحضر نفس الشيء، إذا عندي ألف ما دام الألف موجودة راح أصير الضمة مقدر، الضم يصير مقدم. إذا بنون الألف والهاء بعد واحد سين راح يصير، واحد سين مبني على الضم الظاهر. لا ندخل في المفعول المطلق. الأسبوع القادم يوم الأحد والثلاثة درس المنطق إن شاء الله نأخذه بعد هذا بعد الدرس. فيصير عندكم درسين يوم الأحد والثلاثة. بقية الأيام ما أدري إذا قدرت أي أي، إذا ما قدرت شفتوني موجود قبل التسع إنزين معناته أكو درس، ما شفتوني إلى تسع وخمس تسع وعشر معناته ما أكو درس. وأسألكم الدعاء، شوف كل واحد دعاء إيش يصير بعد، لا تضيعون الدعاء على هذا عاد. المفعول المطلق تعريفه هو مصدر، أحيانا في الوقت الإنسان يكون في حالة استجابة الدعاء يروح يضيع الدعاء على شيء ما يسوى. فالدعاء ربي ابني لي بيتا عندك في الجنة، حتى يصير بعد هذا الدعاء اللي يستجاب. هو مصدر فضلك تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. على المثال أبين معنى التعريف، قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما مفعول مطلق. السؤال ليش سميناه مطلق؟ شو المعنى مطلق؟ هذا المطلق. نشوف شنو الأول ما نبدأ، لازم نبدأ بشرح العبارة ليش قلنا مطلق. مفروض قبل هذا، قبل لا نبدأ المطلق يعني شنو قلتوا توا؟ تخصيص، عدم تخصيص. نعم الحين أنا أسألك سؤال بالامتحان، لماذا أطلق على المفعول المطلق مطلق؟ أبي واحد يشرح. عدم تحديد الكمية. نكتب الأشياء، أنا حسبت أنه واضح يعني عدم تحديد الكمية في شنو؟ كمية أو الشيء. ترى أنت قاعد الحين بالامتحان، ورقة الامتحان ترى تسلم لي إياها. لازم تشرح، تشرح انه لا الحين الان اللي في الذهن يعني بعد تأكيد شنو يعني كلمة مطلق هنا تأكيد للفعل؟ لا مو المفعولة، ما قاعد اقول عن المفعول المطلق كله، ليش سميناه مطلق كلمة مطلق؟ مو المفعول. نعم يعني أقول هني ليش سمينا، ليش ما قلنا المفعول بدون مطلق؟ هذا معناته المطلق يعني غير مقيد بأي شيء في مقابل مفعول فيه، صار مقيد بفيه. مفعول معه صار عندي تقييد بمعه. مفعول له صار عندي مقيد بله. فلما اقول مفعول مطلق اشطب المطلق، قول المفعول المطلق مو يعطي شيء اضافي، المطلق يعني عدم، المعنى عدم الاطلاق يعني عدم التقييد. يعني قول المفعول الذي لم يقيد بشيء، هذا الشيء في مقابل معه او في معنى فيه او له. فتقدر تقول مفعول منصوب والعبارة صحيحة، لان معنى الاطلاق عدم التقييد، عدم معنى الاطلاق عدمي مو وجودي، مو اضافة شيء على المفعول، بل عدم إضافة شيء على المفعول. عدم إضافة شيء على المفعول يعني عدم إضافة معه، عدم إضافة فيه، عدم إضافة له. إذا الإطلاق هنا مو شيء أضيف على المفعول، بل هو عدم، لأن الإطلاق في مقابل التقييد، فيصير الإطلاق يساوي عدم التقييد. شلون؟ شنو هو؟ عن شنو قاعد تتكلم؟ عن المفعول؟ احنا ما قاعد نتكلم عن المفعول، عن المطلق الآن كلامنا. كلامنا عن المطلق. شنو معناه مطلق؟ يعني لم يقيد بشيء. مو كل المفاعيل، قيدنا بفيه، قيدنا بمعه، قيدنا بله. مطلق يعني لم يقيد، وعند المفعول مطلق يعني لم يقيد. في مقابل هذين المقيدين الآن مفعول فيه مقيد المفعول بكلمة فيه، فعندي قيد هنا، هذا قيد يعتبر فيه قيد، معه قيد، له قيد. أما لما نقول مطلق يعني احذف هذه القيود، فإذا حذفنا القيود يعني ما يصير عندك أي تقييد بأي شيء، فيصير مطلق. مثل لما نقول في الفقه الماء المطلق في مقابل المضاف، هذا الماء المضاف تضيف عليه شيء، الماء المطلق هل تضيف عليه الإطلاق؟ يعني تضيف شيء عليه بحيث على الماء حتى يصير مطلق؟ ما قاعد تضيف شيء. فإذا بدل ما تقول ماء المطلق تقول الماء غير المضاف، مضاف وغير المضاف، هم قسم من غير المضاف هذا المطلق، يعني الذي لم يقيد بشيء. فإذا قلت مثلا لو قلنا آتني بماء، ايش راح تفهم اي ماء يبي؟ الماء العادي، هذا الماء العادي المعروف يعني، مع ان ما قال آتني بماء مطلق، ما قال آتني بماء مطلق. انت فهمت ليش؟ فهمت انه الماء العادي، ولأنه غير مقيد بشيء، غير مقيد بصفة، لأن الإطلاق معناته عدم التقييد، فمعنى عدمي، والمعنى العدمي بعد ما يذكر، المعنى العدمي ما يذكر في الكلام. فلما نقول نفهم أنه الماء المطلق مو لأن أكو صفة إضافية، هو نفس الماء ولكن بدون أي إضافة، بدون أي تقييد. سؤال للامتحان، نضبط جوابك زين.
ليش ما بقصين مصدر؟
الحين راح نجي إن شاء الله. 100% يجيب لكم إياه بالامتحان. تبي تضبط الشرح؟ اكتب الآن على ورقة كواجب، قدمه حتى أذكر لك بعض الملاحظات على كتابتك. طبعا عباراتهم لازم تصير عبارات واضحة، ما يصير فيها ألغاز. البعض قد يشرح شيء شرحه هو لغز يحتاج إلى شرح كمان. نعم، من أنواع المفعول، المفعول به مقابل للمفعول المطلق، المفعول به والمفعول له كلها متقابلات، كلهم مفعول بس. قول مفعول نفس المفعول، بس قلنا مطلق لأنه نوع من أنواع المفاعيل. مثلا الآن لما نقول المفعول ينقسم إلى مفعول مطلق، مفعول به، مفعول له، هنا هم مطلق، هذا هم مطلق، فراح يصير هنا غير مقيد ب له او به، هذا ايضا مطلق، ترى ايضا مطلق، لكن هنا غير مقيد بالمطلق او به او له، فصار هذا القسم عفوا هذا المقسم وهذا قسم في مقابل التقسيم. أعطيك مثال من المنطق، لما تقول التصور ينقسم إلى تصور وتصديق، أعطوكم هذا وبعدين يحل الإشكال ليش قلنا أن التصور مقسم والتصور قسم. فشنو قال هنا؟ التصديق تصور مع حكم وهذا تصور بدون حكم، هذا أيضا مطلق غير مقيد لا بهذا القيد ولا بهذا القيد، غير مقيد به بدون حكم أو مع حكم. فلما نقول إطلاق لازم نشوف أنه في مقابل شنو حتى تقول الإطلاق لا يقيد بشيء. فإذا يصير التصور مقسم وفي نفس الوقت التصور قسم، لكن مو بنفس المعنى، بمعنيين مختلفين راح يصير عندك. هذا حد الإشكال في منطقة المظفر، انطرح هذا الإشكال وجاوب عنه. اسمعني بهذه الكيفية، على كل حال
قلنا غير مقيد بأي شيء، صار مقيد بمطلق،
مو مقيد يعني هو مو مقيد بمطلق، هذا المطلق معناته غير مقيد.
بس هناك غير مقيد بالمطلق
حتى هني لا، غير مقيد بهذا المطلق مو بالمطلق هني، حتى تقدر تقول المفعول المطلق، لكن إذا قلت المفعول المطلق الاشتباه عند السامع شو يصير؟ إن هذا المطلق نفس هذا المطلق، فقالوا خلي هذا المفعول بدون مطلق حتى يصير مقسم. فلما نضيف قيد المطلق نضيف قيد المطلق مع أنه غير قيد، نضيف قيد المطلق راح يفهم أنه هذا المفعول اللي راح يصير مقسم وهذا راح يصير قسم، هذا أيضا قيد وهذا قيد، لكن هذا القيد هو في الواقع عدم قيد، يعني معنى عدم إذا القيد.
ليش ما نحل الإشكال ونقول اللام الموجود لام استغراق قيد كل المفعول؟
ما حلت المشكلة للآن في
قولات
موجودة. نعم، بس راح يجيك أنه هذا مفعول مطلق، هذا أيضا لم تقيد بشيء يصير مطلق، لأن معنى الإطلاق في المفعول غير معنى الإطلاق في المفعول المطلق، راح يصير معنيين مختلفين. يعني القيود التي نخرجها من كلمة الإطلاق يختلف عن معنى الموجود في الإطلاق في الكلمة الثانية. مرة ثانية. نعم. طبعا هذا التعريف للإصطلاح، لكن نقول إنه ليش استعملوا؟ راح يصير بحث لغوي في كلمة الإطلاق، لماذا استعمل كلمة الإطلاق في المفعول المطلق؟ طبعا هو لغوي، لكن انت لما يصير المعنى اللغوي للاطلاق هو عدم القيد، هو عدم القيد. وعندنا احد العلماء ترى يقول الاطلاق معناته التقييد بالعدم، يصير معنى وجودي. عدم القيد معنى عدمي، اذا قلنا الاطلاق التقييد بالعدم يصير معنى وجودي، انك قاعد تقيد بشيء حتى لو كان التقييد بالعدم يصير معنى وجودي. الآن احنا نقول الإطلاق معنى عدمي مو معنى وجودي. مرة ثانية سؤال هني راح يصير ايضا مفعول مطلق، لكن الإطلاق هنا في مقابل الإطلاق في القسم، في مقابل به، في مقابل له. أما هني المعنى الإطلاق في المفعول المطلق في مقابل يعني عدم له عدم به، فراح يصير عندي معنيين للإطلاق. نرجع. فإذا تكليما مفعول مطلق هو مصدر كلم، المصدر منه تكليما، هذا المصدر. يعني لما تروح الى البحث عن مصدر الكلمة، عن الاسم من الكلمة من الفعل، جلس جلوسا يعني تروح في شوف في القواميس قد يحط لك كلمة ميم يحط لك تكليم هذا معناته المصدر ميم يعني مصدر قد القواميس الحديثة تحطون حرف الميم هذا هو المصدر الاسم منه طبعا قلنا اكو فرق بين مصدر واسم مصدر هل هذا اشرحه على بعد مرة واحدة حتى يصير بيدكم ينفعكم في الفقه وينفعكم في الاصول وينفعكم في الاستنباط فيما بعد ان شاء الله اذا البعض يصير من المجتهدين ما ادري بعد انا شنو لازم اشوف شنو المقصد منه من حرف الميم راح ترجع للاول شيء في المقدمه راح يقول لك الرموز المستعمله في الكتاب كذا مثل ما في البحار قد يكون في اول الكتاب او اخر الكتاب المختصرات يرجعك للكتب الكتاب كذا يعطيك المختصر منه خلينا نبين المصدر واسم المصدر الفرق بينهما فرق مهم نقول له بأنه هل أخذ مثال الوضوء توضأ الفعل توضأ مرة نقول توضأ توضؤا ومرة أقول توضأ وضوءا عدل وضوء أو توضؤ من أول ما تسمع الكلمتين توضؤا ما لي شغل أنا كيف إملاء صحيح ولا مو صحيح ما لي شغل أنا حطيت هاي تدوين حطيت اثنين بعد ما كل وهذه وضوء المستمع العادي من يقول توضأ توضؤا أو وضوءا يقول لك نفس الشيء شو الفرق بينهم حتى من يقرأ كتاب الفقه ليش سموا الوضوء بالوضوء لما نقول الوضوء بالعنوان ليش ما كتبوا التوضؤ اذا اكو فرق بينهم ولا ما كان ممكن كان ممكن يكتب التوضؤ بدل ما كل الكتب الفقهية يكتبون لك الوضوء والتوضؤ بشكل خاص ما توضح شنو الفرق بينهم بالوضوء راح يكون بالماء او غير الماء والتوضؤ احنا نبين لك ان شاء الله فرق بينهم من حيث اللفظ من حيث اللفظ المصدر نرى انه من حيث اللفظ عندك تاء واو ضاد همزة وعندك واو ضاء والهمزة من حيث اللفظ عدد الحروف في المصدر أكثر من عدد الحروف في اسم المصدر يعني حذفنا حرف التاء بدون التاء شطبتي نرجع للأصل وضأ توضأ من حيث المعنى عدد الحروف في المصدر أكثر من عدد الحروف في اسم المصدر عندي توضأ وبزيادة التاء وضوء من وضأ فالتاء محذوفة هني مع أن التاء موجودة في الأصل توضأ 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 وضوءا عندي التاء موجودة هني التاء محذوفة نعم ما لنا شغل بالحرف العلة زائدة، هاي تعتبر نرجع إلى الحروف الأصلية. من حيث المعنى المصدر يعبر عن نفس الحدث. لما قاعد تتوضأ قاعد أثناء الوضوء تقول أنا أتوضأ أثناء العملية، أنا أتوضأ، فأنت أثناء العملية قاعد تبير عن نفس الحدث، حدث الوضوء، أو عن نفس الفعل تبي تقول نفس عملية الوضوء، يعني تعبر عن عملية الوضوء أثناء، ما بيقول وضوء، أثناء عملية التوضؤ، أثناء التوضؤ، وانت قاعد تمارس الحدث تقول أنا أتوضأ. اسم المصدر يعبر عن نتيجة الحدث. بعد ما تخلص كل العملية تقول أنا على وضوء، ما تقول أنا على توضؤ. فإذن بعد ما تنتهي من كل العملية الآن تقول أنا على وضوء، معناته خلصت كل العملية الآن، انتهيت من عملية التوضؤ، فكانت النتيجة الوضوء. فإذن الوضوء عبارة عن نتيجة، فلما تقول الوضوء كعنوان يبون كل الوضوء بكل العملية، يبون منك النتيجة النهائية، النتيجة النهائية أنك الآن على حالة الوضوء، حالة التوضؤ، ما نقول حالة التوضؤ، لأن حالة التوضؤ تعبر عن أثناء العملية، وإحنا نظرنا نريد أن نتم كل الوضوء. واضح الفرق؟ نأتي إلى تكليم حتى أبين الفرق. نعم، يعني الشيء اللي يعبر عن نفس الحدث أسميه مصدر، الشيء الذي يعبر عن نتيجة الحدث أسميه اسم مصدر.
كتاب.
زين. خلينا نشوف إنه هو يصير أو ما يصير. إذا قلنا كتب أثناء عملية الكتابة. لما نقول أنا أكتب، هل أنا أكتب تعبر عن أثناء الكتابة أو بعد ما انتهيت من الكتابة؟ أثناء الكتابة. كتب كتابة، هذا يصير مصدر من بعد الانتهاء من العملية. يعني أما قال أنه ممكن أنه مثلا كتب كتابا، إذا يصح أنه بعد الانتهاء، ما أدري، يعني يرجع لكتب اللغة طبعا في معرفة المصدر واسم المصدر. مثل كلم تكليما قد يكون واضح عندي تكليما وعندي كلاما، الكلام بعد ما تنتهي من كل الكلام تقول أنا الآن صار عندك كلام بعد الانتهاء من عملية التكلم، فعندي تكلم يعبر أثناء الحديث تقول أنا أتكلم، وبعد قاعد تستمر في الكلام. بعد الانتهاء الناتج عندك كلام، بعد الانتهاء يصير عندك كلام. كتب كتابة أترك المادة الآن، الفرق بينهم على كل هذا واضح، خل هذا الآن نشطب، قلنا هذا الآن مو واضح عندنا، خل نأخذ الأمثلة الواضحة. فكلم تكليما أثناء عملية التكليم، كلم كلاما، الكلام يصير اسم المصدر لأنه النتيجة. واضح الفرق بينهم؟ طبعا قد يكون هذا كتب فقط عندك كتابة اللي هو قد يصير اسم مصدر كنتيجة، لأنه ما عندك أحرف بحيث تقدر تحذفها.
لا هو نفسه ثلاث احرف ماكو شيء ممكن تحذفه مثل يصير عندك لان توضا هذه التاء زائده صار وضوء وضع عندك شيء زائد تقدر تحذفه فيصير عندك مصدر اسم مصدر قال هنا فقط يصير عندك كتابه يعني يصير عندك اسم المصدر اللي هو النتيجه اما اذا قلنا مثلا استكتب حتى يصير اكو اضافه عليه استكتب استكتابا مثلا نعم مو مكتوبا اسم مفعول مو مصدر ولا اسم مصدر لازم يجيب الاسم منه على كل هذا التفريق الان حرفوا هذا التفريق بعدين التطبيق على الافعال اي لان هذا حتى في الاستنباط راح يختلف عندك النتيجه في فهم الروايات انه لما تيك الكلمه هل يقصد منه انه مصدر او اسم المصدر يعني اثناء الحدث او نتيجه الحدث فيختلف لازم يصير مستكتب حتى بس مستكتب اسم مفعول استكتب استكتابا لازم يصير على كل ان شاء الله نترك المهم هذا خلوه الفرق عندكم وهذا معنى الاطلاق راح يتكرر معاكم في البحث الاصولي مثلا في معنى الاطلاق التقييد والاطلاق مثل هذا في بعض الكتب الفقهيه حتى قد يكون في اللمعه يقول لك وهذا مصدر او يقول لك وهذا اسم مصدر وعلى اساسه راح تتغير نتيجه الكلام النتيجة اللي ممكن تترتب على المصدر واسم المصدر نكتب ايش
فعل المضارع والجزم
شلون
المضارع فعل اثناء العمل
نعم ممكن نعم يعني اثناء العمل انت تقول اتوضا بس بعد الانتهاء انا على وضوء انا منتهي من الوضوء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين